والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الخلفاء المنتجبين. كان الكلام في قاعدة وجوه أنواع إعجاز القرآن الكريم كقاعدة تفسيرية مهمة، ومر بنا أن الصحيح أن وجوه إعجاز القرآن الكريم لا تحصى. نعم، المقدار الذي يدركه البشر تفصيلا هي بحسب قدرة البشر، علم البشر، لكن هذا لا يعني تحدد وحصر وانحصار وجوب إعجاز القرآن الكريم بذلك. لعلك تعترف بسؤال أو تساؤل ينقلح في ذهن الإنسان، ما فائدة وجوه الإعجاز الأخرى التي لا يدركها البشر؟ التي يدركها البشر لا بأس، أما التي لا يدركها البشر إنما بالتدريج أو في المستقبل أو فيما يأتي، ما الفائدة فيها؟ والجواب على الحال أن كفى بهذا فائدة، أنه حتى إذا يدركها البشر فيما بعد ولو بالتدريج ولو بحسب اختلاف أنواع أفراد البشر، هذه فائدة كيف تكون فائدة. ثم بغض النظر عن الفائدة، الإعجاز في القرآن الكريم يكون القرآن عظيم، الإعجاز الآتي في القرآن الكريم كما أمر بسبب عظمة وتعاظم القرآن الكريم، هذه عظمة قاهرة لقدرة البشر تلقائية في زوايا كمالات غير متناهية، وبالتالي كلها زوايا. إذن المعجزة ليست فائدتها فقط إثبات أو قهر أو ما شابه ذلك، أصل كنه المعجزة كما مر بنا هي عبارة عن العظمة إلا متناهية. العظمة لا متناهية، لذلك إذا في ذاكرة الأخوان قبل أيام أو جلسات التي أخذ البحث بنا في البداية لهذه القاعدة، مر بنا أن من ثمرات المهمة لهذه القاعدة أن يتعاطى المفسر في يوميات التفسير مع القرآن بنظرة تعاظمية أو بنظرة مدركة لتعاظم عظمة القرآن، هذا أمر مهم، لأنه يتعاطى معه ككلام بشر. كما ننبه أمير المؤمنين عليه السلام في وقايع عديدة في التدبر في القرآن الكريم، يقول السبب الكبير لخطأ المفسرين والبشر في تفسير كلام الله أنهم يتعاطون معه تعاطيهم مع كلام البشر، يعني بتعاظم بعظمة. لو تعاطوا مع القرآن الكريم لأنه هذا كلام الخالق، خالق الكلام، كلام العظيم، عظيم الكلام، لفطنوا من مغازي ومراد وحقائق القرآن الكريم الشيء الكثير. هذه رواية الاحتجاج، وفي رواية أخرى يذكرها النووي سبب الغفلة الخطأ الاشتباه عدم السداد في إصابة المفسرين أو البشر لكلام القرآن الكريم أنهم يتعاطون مع تعاطيهم مع كلام البشر. مثلا كلام البشر يهندس ويصمم على وفق نظام بقدرات ومعادلات معينة وفق نظم متوسطة، هندست معادلات وقوانين بحسب قدرة المتكلم البشري. لكن كلام الخالق شنو؟ الآن لا يزال لاش لاحظوا عالم الخلقة، عالم الخلقة الطبيعة والحيوانات وكل البيئات الطبيعية الموجودة التي تحيط بنا من خلقة الله. البشر في دوامة اكتشاف أسرار الخلقة ولا ينتهون إلى ماذا؟ إلى حد لماذا؟ لأن هذا فعل الله مو فعل البشر. إلى الآن البشرية لا تستطيع أن تخلق ذبابة، ذبابة حية يعني ها تستطيع الحياة. أين هو مصدر الحياة الذي جعل البشر في حيرة؟ كل أصحاب العلوم جعلهم في حيرة، من أين مصدر الحياة؟ أين سر الحياة؟ من هذا؟ من أعظم أسرار الخلقة سر الحياة. من دور الباحثين جيد هذه الخلقة ما تنتهي لا تنتهي عجائبها. هي خلقة طبيعية مادية أرضية من أنزل عوالم مخلوقات الله عز وجل. يا من في البحر عجائبه، يا من في الجبال كنوزه. خلقة أرضية إلى الآن قالوا علم في ما واصل إلى النهاية. أي نهاية؟ مو في البداية بعد، مو العلوم التجريبية كلها طران، كلها طران، لن يصلوا إلى فتح ملفات أسرار الطبيعة إلى الآن. زين هاي مخلوقنا زين، فكيف بك بمخلوق عظيم وهو القرآن الكريم؟ وكيف أنا أتعاطى مع هذا القرآن الكريم؟ أتعاطى معه بكلام بشر عادي. تصميم هندسة بشكل ساذج هذه ممكن يعرفون المعادلات النحوية التي أجريت فيه عادية، الصرفية عادية، البلاغية عادية، الاشتقاق عادي. شلون سرعة المقصود؟ فإذا يفضى إلى حقيقة هذه القاعدة من أن القرآن معجز، يعني في معاني أن القرآن عظمة في نفسه. تكتشف القرآن، تكتشف القرآن مو فقط قصة من الإعجاز، من الخطأ يا أخي في تفسير المتكلمين يفسرون المعجزة كما مر بنا مرارا بأنها موجبة لإثبات المطلوب أو أو الحجية أو التنجيز أو ما شابه ذلك. لا، المعجزة فيها أبعاد كمالية أكثر من ذلك بكثير. تعريف المعجزة كما مر بنا لمعان الغيب، لمعان قدرة الغيبية لا متناهية. إذن هذا بنفس يعني عظمة، بنفس يعني علم، بنفس يعني حقائق مذهلة. هذه أبعاد أهم في المعجزة، مو فقط المعجزة، يعني مثل ما يذكرون عليهم السلام ما عبدتك لأجل خوفا من النار، تنجيز حجية، ولا طمع في جنتك، إنما عبدتك لأجل لكونك أهل العبادة فعبدتك. الآن نفس الشيء المعجزة تنظر بها لأجل أن تنجز علي أو لأجل أن فيها حتى كمالات، أو تارة شيء تجلي للعظمة الإلهية. بقراءة المعجزة تعاطي مع المعجزة تعاطي آخر، تعاطي آخر، ويكون بصراحة أذكرها. ليس هذا فقط في تعريف المعجزة، دعونا شوية نشن عملية النقد لمنهج المتكلمين في ذا الجانب في مقابل بيانات الوحي. يعني أنه من قال أن علم المعارف لا يجيز بس النجاة من العطاء؟ حين بس المعارف لا يجيز نجاة من العطاء؟ علم الكلام، معرفة علم الكلام، علم العطاء، علم المعارف لا يجيز نجاة من النار؟ أو لأجل اكتساب الثواب؟ لا، في فائدة في علم المعارف أعظم من ذلك، تجلي عظمة الله، تجلي عظمة خلقة الله. هذا تعريف أعظم لعلم الكلام، يقارب حينئذ ما يقال بالعرفان. ولما لا يكون الكلام عرفان؟ كلام فيه معاني وعقائد. هذا ليه لا يقتصر على بحث ذا المعجزة؟ المعجزة مفردة من مفردات علم الكلام مثلا وعلم المعارف. أيضا هذا ينسحب حتى على عموم علم الكلام ومسائل علم الكلام. فلذا نأتي إلى بحث التفسير. شوف هذا مبحث عقائدي كلامي مؤثر في قواعد التفسير. أن المعجزة ليس ثمرة فقط إقامة الحجية. القرآن الكريم لطيف يخاطب العباد أنكم آمنوا بالله، ارتبطوا مع الله من باب الحب، من باب المودة، لا من باب الحجية فقط. حتى القرآن يقول في لماذا تفعلوا أفعال مثلا تجعلون لله عليكم سلطانا، هو الله دام لله له علينا سلطان أو له علينا حجية. يعني القرآن تعالى يقول ليكن مقام تعامل وتعاطي المخلوق مع الخالق من باب أعظم من المالك والمملوك. من السلطان والمتطلب عليه، من القاهر والمقهور، مقام المحب مع المحبوب، هذا مقام أعظم، مقام أعظم. وهو من الصفات التي تميز بها سيد الأنبياء حبيب الله، أعظم صفة، مو نذير الله فقط، بشير الله بها. ماذا؟ حبيب الله. حبيب الله مقام المحبة أعظم من مقام الحجية، أعظم من مقام نذير بشير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله جل وعلا. على أي حال فدي إلى غاية تعريف علم الكلام أو المعجزة، وبما ينسحب الآن على قاعدتنا في بحث التفسير، المعجز يعني معرفة العظمة، انجذاب إلى جمال العظمة، انجذاب إلى جمال العظمة. دعاء الباقر عليه السلام في شأن الله: اللهم إني أسألك من جنتك، من النجاة من النار، من بهائك. شوف هاي كل لغة محبة، بهائك، نورك، علمك على كل شبابك، كلماتك، كل سباحة في بحور الأسماء. أعظم هذه الجنة والنار أفق من عوالم الخلق. القرآن هذا شو سوى؟ القرآن هو هذا عظمه. واحد يريد يكتشف القرآن هو هكذا. القرآن فيه وجوه من الإعجاز يا أخوان، وجوه من الإعجاز ليس يقتصر على درجة الجنة والنار. مقام بحور الأسماء الإلهية. إذا كان القرآن الكريم فيه أنوار تكشف بحور الأسماء الإلهية، بحور الصفات الإلهية، أي جنة أي نار. المعجزة مو لأجل الجنة والنار، أجل الجنة والنار معجزة. المعجزة لمعان من بحور سماء الأحدية. وهذا كلام صناعي يا أخوانا، مو شعري. طبقات عالم الخلقة. لذلك أمي المؤمنين صلى الله عليه يقول: أنت لا تتعاطى مع كلام الله فقط من باب شعورك لكلام بشر. ثم بعد ذلك أيضا يقول: لا تتعاطى مع كلام القرآن الكريم من باب معجزة اللي يفسقها المتكلمين جنة ونار. أيضا أعظم من جنة، وإن كان الجنة ونار مو كلام بشر، يصير كلام ملكوتي، لكن هذا المقدار من الملكوت الذي بينه المتكلمين للمعجزة يبقى ماذا؟ ملكوت نازل، في ملكوت أعلى. إذا قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم المعجزة، نعم ليست كلام بشر، لكن لا تقتصر على سقف أدنى جنة ونار، أيضا أصعد أكثر. لما رأى دريق من نور العظمة، هذه معجزة، أيضا معجزة، هذه وجوه. لقد كما يقول الله تعالى: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه في القرآن. لقد تجلى الله، في هذه معجزة بمعنى غير معجزة بمعنى كلامه. إذا يتعاطى الإنسان في يوميات تفسير القرآن ومنهج تفسير القرآن المعجزة بهذا ما تجلى الله فيه، كلامي يختلف، نظام الكلام القرآني سيختلف. إذا فاعل في المعجزة وقوى الإعجاز هذا. المهم في البحث السابق كنا قد وصلنا إلى أول نماذج المعاجز الإعجاز القرآني. أول نماذج أبرز أبين أثلث نماذج الإعجاز القرآني وهو البلاغة أو المنطق والنطق. أول نماذج هذا النموذج ذكر أنه من أبين وجوه ونماذج إعجاز القرآن الكريم لأن العرب قد تفوقوا في البلاغة والنطق. من ثم كانت المعجزة بما هم متفوقين فيه. الكلام يقع في هذا النموذج كما مر بنا أمس. هل المراد بالبلاغة وعلوم اللغة بالتالي هو علوم اللغة فقط، وهي المراد بالبلاغة في البيان والخطاب والنطق هي علوم اللغة والعلوم العربية، أم أن المراد بالبلاغة يمكن أن يكون هي كل معاجز القرآن اللامتناهية؟ البلاغة التي أشير إليها في جملة من الروايات أو الآيات أنها من معاجز البارزة الأولى للقرآن الكريم، هل المراد بها البلاغة بحسب علوم اللغة العربية فقط أو المراد بها كل أنواع وجوه إعجاز القرآن الكريم؟ بلاغة الإعجاز البلاغي يدخل فيه الإعجاز العلمي مثلا، شلون؟ أولا من جهة البلاغة دعونا الآن التفسير البسيط الساذج عن البلاغة نذكره بعد شيء شوي نتعمق في معنى البلاغة ومعنى البيان الذي يشيد القرآن الكريم بالبيان. الرحمن علم القرآن، لطيفا ضبعا، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، هذا إعجاز البيان. إعجاز البيان وإعجاز البلاغة هل هو مقصور على العلوم اللغوية أو كل معاجز القرآن؟ بادئ ببدء يجب أن نبدأ إن شاء الله بالجلسة القادمة أولا بحسب المعنى الساذج البسيط من البلاغة والبيان في علوم اللغة. كيف القرآن فيه معجز؟ وإذا كان معجز هل يؤثر ذلك في كيفية التعاطي مع ألفاظ القرآن الكريم بحسب قواعد اللغة، يؤثر أو لا يؤثر في يوميات التفسير؟ وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.